باب حفظ العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلف فيه العلم.
أوان
هذا أوان يختلف فيه العلم، يختلف فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه.
فأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة، منها في الصحيحين أحاديث عدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذهاب العلم من صفات أو من أشراط الساعة الصغرى، أن يقل العلم ويرفع، وأن يكثر الجهل ويفشو. وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم، لأن الناس يقرؤون لكنهم لا يعلمون إلا القليل. لهذا إذا نظرت الآن في عدد الأمة وعدد الناس، كم منهم من يطلب العلم؟ كم منهم من يعلم؟ نادر. يعني إذا ذكرت مثلا 1000، 2000، 3000 إذا كانوا يوجدون في 1000 مليون أو نحو ذلك، لا شك أن هذا أندر من يعني نادر جدا. وأيضا هم متفاوتون في العلم وفي إدراكه وتحصيله، فهذا يخوف. هذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائما في التخويف، تخاف أن يكون أن تدرك الزمن الذي ينزع فيه العلم وينتشر فيه الجهل ويظهر فيه الجهل. ليش؟ لأن هذا يدل على فساد الزمان، حتى ربما الواحد تدركه هذه البلية أن يكون جاهلا فيتخذ رئيسا فيسأل فيفتي بغير علم. هو يدل على هو يظن نفسه العالم، يظن أنه يعلم، لكنه سئل بغير علم فأفتى فضل وأضل. وهذه ظهرت بوادرها الآن فيما ينشر ويقرأ ونقرأها ويراه البعض في القنوات أو يسمعون في الإذاعات أو في الصحف، أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم، يعني أجوبة من جهة استحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر ونحو ذلك، مما هو من سبيل ضعف العلم وعدم رعاية الدليل من القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل تخوفه، وإذا خفت أدلجت، من خاف أدلج. إذا خفت أدركت أنه أن المسألة صعبة، وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم إنما هي علي وعليك وعلى الثاني والثالث ممن أدرك. إذا لابد أن نبذل أنفسنا في العلم، والعلم جهاد، طلب العلم مجاهدة للنفس، وأيضا نشر العلم جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يجاهد بإيش؟ يجاهد بالعلم، يجاهد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك جهاد العلم هو أعظم الجهاد، أعظم من جهاد السنان. ولهذا كان قول المحققين من أهل العلم أن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسا أنه أفضل النوافل، حتى أفضل من الجهاد جهاد التطوع. لماذا؟ لأن النفع عام، وجهاد التطوع قد يكون قد خاصا، لكن العلم في من أخذه بحزم وجد فإن نفعه عام له ولمن حوله وللناس، ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله جل وعلا. فالمجاهدة بالعلم هذه من أعظم الجهاد، بل المجاهدة بالعلم سبب لكل خير. لكن هذا لا يعني أن المرء يتصدر قبل أوانه، أو يذكر ما لا يعلم، أو يقول أشياء بالظن، أو يتجرأ على ما ليس له. بالتجربة واللي وجدناه أن الله جل وعلا يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علم بيقين، والذي لا تعلمه أو أنت شاك فيه أو لا لم تحسن فهمه هذا اتركه، ما يلزمك أنك تتعلم أو تنشر أو تقول في كلمة أو في محاضرة أو في خطبة شيء لا تعلم، شيء مشتبه عليه تتركها أصلا حتى تتحقق منه 100%. والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات، يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح، يحتاجونها الآن، نسوا أكثر العلم والدين من أمور الدين العظام في التوحيد وفي تعظيم القرآن، تعظيم السنة والإتيان بالعبادات ونحو ذلك، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين. فإذا الواجب عليكم جميعا الجد في العلم، لا يسبق أنكم الزمان، وفترة الشباب هي فترة العلم، فترة الشباب هي فترة التعلم، إذا راحت بدأت في الثلاثينات صارت المسألة وسط، يعني تبدأ تبني على ما مضى ويصير تحصيلك بحسب ما مضى، إذا صار ما مضى مركز وقوي وبناءه جيد يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق وتبني بنيان جيد بإذن الله وتوفيقه. أما إذا كان الأول مهزوزا ستظل بعدها في الثلاثينات وما بعدها ستظل مهزوزا، لأن ما بني على ضعيف يكون ضعيفا. ولا وسيلة لتثبيت العلم مثل التقوى والإنابة إلى الله جل وعلا، قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أيضا جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية من فعل ما يوعظ به ثبت الله العلم في صدره، وكان ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم، يعني ابن تيمية يقول فأسجد لله جل وعلا وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يفتح لي، وهذا لأجل الذل، لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه، لأن هذا نور، نور الله جل وعلا، كيف ما يدخل القلب العلم نور، كيف ما يفهم، لا بد أن فيه شيء، قد يكون من عدم استعدادات فطرية، عدم ذكاء وعدم فهم، هذا أمر آخر، لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات كيف، وهذا تجدها أنت في نفسك، تجد أحيانا تشعر أنك يجيك انشراح وقوة تفهم المسألة بسرعة، وأحيانا تجيك المسألة واضحة تقول كيف جتها وما تفهم كيف بدأ، حتى تقرأ الكلام الواضح تجد أن على القلب حاجز يمنع من فهمه، وهذا واضح، ولكن بتقوى الله جل وعلا يعظم الله جل وعلا للعبد الأجر وييسر له سبيل الفهم. بالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه المسألة بقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله جل وعلا يعلمه الله ليس صحيحا، بل هو غلط من جهة العربية من جهة اللغة وكذلك من جهة حسن القراءة. أما من جهة حسن القراءة فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة، تقرأ بعد ذكر أحكام البلوع والإشهاد إلى آخر في آية الدين تقول واتقوا الله، بعد أن بيّن الله جل وعلا هذه الأحكام وعلمها الناس قال ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما من جهة اللغة العربية اتقوا أمر، وإذا كان الأمر له جواب فإنه يكون مجزوما، لو كانت يعلمكم منها خبر أثر للتقوى نتيجة للتقوى لكانت مجزومة وبلا الواو، فتكون واتقوا الله يعلمكم الله، هذا مقتضى النحو مقتضى العربية. هذه كثيرة في القرآن، مثل مثلا شاهد عليها قول الله جل وعلا مثلا في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون إيش يغفر واتقوه أطيعون، هذه أمر، النتيجة يغفر، إذن المغفرة جزمت لماذا؟ لأنها مرتبة على الأمر، وهذا يسمى جواب الأمر في النحو، جواب الأمر يكون مجزوما لأنه في مقام الجواب جواب الشرط، يعني من يتقي يغفر، هنا واتقوا الله ثم استأنف الواو استئنافية ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فعل مرفوع بعده. بعض أهل العلم حاول أن يخرج هذا على أن تكون الواو حالية، واتقوا الله والواو حالية يعني حالة كونكم تعلمون، لكن حتى لو كانت حالية فإنها لا تكون مرتبة، يعني تكون معها واتقوا الله حالة كونكم، حالة كون الله يعلمكم، هذا أيضا لا يستقيم مع الاستدلال. لكن التقوى سبب للعلم، سبب للعلم ليس بهذه الآية بقوله جل وعلا في سورة الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لاحظ، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأعظم الفرقان فرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره، تفهم تفرق ما بين هذا وهذا، هذا فرقان مما يعطيه الله جل وعلا المتقين. فإذا الاستدلال على مسألة أن المتقي يعلمه الله جل وعلا، هذا الاستدلال بآية الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هو الصواب، أما الاستدلال بآية البقرة فلا يستقيم من جهة العربية والنحو. مع أن عددا من المفسرين راجع عليهم صنيع الوعاظ فأدخلوا، يعني قالوا أن الآية يستدل بها على كذا، ولكن رد عليهم طائفة من المحققين منهم أبو حيان في البحر المحيط وغيره. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. يكون له حفظ ويكون له مطالعة، لابد من الحفظ والمطالعة، لابد في أول عمرك تحفظ، لأن إذا ما حفظت في أول عمرك بعد ذلك أنت ستنسى المحفوظ. يعني نوادر من الناس اللي حفظوا وبقي معهم حفظهم إلى آخر عمر، لكنه يحفظ مقاطع، يعني إذا جاء لها جاء استدلال شيء يحفظ، لكن ما يقدر مثلا يقرأ من أوله إلى آخر، هذا حفظ يحتاج لدائم تثبيت ومراجعة المتون. لكن إذا حفظت مرة في عمرك وراجعت وقويت وراجعت بين الحين والآخر، فإن يكون عندك الأدلة موجودة، مثلا حفظ كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا وكذا وكذا، تعرف اللي أورد في الباب، قد ما تقدر تقرأ الأبواب متتالية لأنها تحتاج من كلا مراجعة، لكن لما حفظ الانتزاع والاستدلال وقرب المعلومة قريب. لذلك حفظت مثلا البلوغ مثل الحديث يكون عندك يكون معك، لكن قد يكون تقرأ مثلا الصلاة من تقرأ 20-30 حديث وراء بعض، قد ما يتمكن كل أحد لمن حفظ، قد يكون حفظ في أول يعني الطلب ثم لم يتعاهده فنسيه، لكن تبقى المتون كمقاطع موجودة عندك ما ينسى، لكن ما يستطيع يقرأ بتواصل. كذلك حفظ الألفية تجد عنده الأبيات تجيء بين الحين والآخر وهكذا. أما من أنعم الله عليه بأنه يحفظ ويكرر دائما، يجعل له كما يجعل له ختمة في القرآن مراجعة، كذلك يجعل له ختمة في محفوظته، هذه يعني قليل من ينعم الله جل وعلا عليه بذلك، هذه عظيمة. لكن وما أدلة حاضرة وكلام العلماء عنده حاضر، حتى تطورك للعلم بالحفظ إذا حفظت وفهمت تطورك للعلم يكون أقوى، لأنه يكون الباب عندك كامل موجود، عارف أنه والله فإذا أردت تراجع وتبحث أسرع من غيره. لكن تبي لها معاناة، واليوم الزمن ذا كثرة الملهيات فيه، لكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ويقول أيضا المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني الله جل وعلا أقدرك وأعطاك الملكة والموهبة وعلم وفهم وصحة، ربما أحيانا بعض الناس تفرغ ومكفي في أموره وما عندها مسؤوليات كثيرة، ثم يضيع زهرة عمره وشبابه مع ما أعطاه الله من الآلات ويحرم نفسه وراثة علم النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم قربة العلم، أعظم قربة، أعظم من كثرة الصلاة يعني النوافل، وأعظم من العلم أعظم قربة، حماية جهاد، حماية للأمة وجهاد، يعني مقام الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء.
فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ الله. زادني الله وإياكم من الهدى وغفر لنا الذنب، جعلنا موفقين في أمورنا كلها، اللهم آمين. بسم الله
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله عنه قال: إياكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله عليكم، وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم، فإن أخذكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وتجدون قواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتهمق، وعليكم بالعسير. الله الدارمي بنحوه.
هذا حديث عظيم، أو هذا الأثر أثر عظيم، وهو أثر المسعود. نعم. فيه الوصية والحث والحظ على أخذ العلم عن أهله قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم. وهذا في الواقع مشاهد، فإن الإنسان تأتيه أحوال يكون مهيئا له أن يطلب العلم، مهيئ له أن يحفظ، مهيئ له أن يبحث، مهيئ له أن يقرأ، فينبغي له أن يلزم هذا الأمر، يلزم العلم، يلزم العمل، يلزم مثاثنة العلماء ومجالسة العلماء، لأنه لا يدري متى يحتاج إلى العلم. لا يقول العلم معروف وسهل، واللي بحتاجه في حياتي مسألة مسألتين، والعبادات عرفتها، وأصول التوحيد عرفتها ويكفي. لا تدري متى تحتاج إلى العلم، لا تدري متى تحتاج إليه أو متى يحتاج إليك، متى تفتقر إليه أو متى يفتقر إليك. ولهذا كان من المصائب العظيمة في آخر الزمان أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم، فيضلون ويضلون. فالواجب على طالب العلم بالخصوص، وعلى كل من يأنس من نفسه رشدا في العلم، أن يحرص على العلم، وأن يلزم أهله، لأن هذا من أعظم، بل هو أعظم القرب. لهذا قال بعض السلف: كانت العبادة أفضل ما يعمل في أول الإسلام، والآن العلم هو أفضل ما يعمل، يعني أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة، لأن الجهل عظيم. سابقا في أول الإسلام الكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وحال المجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه، والشبه منفية، والشهوات قليلة، وإذا يعني ما يحتاجه الإنسان في دينه في الغالب أنه قريب منه. لكن بعد ذلك شاعت الشبه وشاعت الشهوات، واحتاج الناس لكثرة جهلهم إلى العلم وإلى الإرشاد وإلى البيان وإلى بقاء فهم حكم الله، إلى بقاء فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من وراثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا بطلب العلم، لأنك لا تدري متى تفتقر إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولا متى يفتقر إليك فيه، متى يحتاج إليك في بلد تكون، ما تدري تحصل فتنة في الناس، يتفرق الناس، متى يحتاج إليك؟ وهل الناس دائما تتيسر لهم الاتصالات أو تأثر؟ والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حوله لكان خيرا عظيما، يعني بحسب ما عنده، لا يتقول على الشرع، لكن بحسب ما عنده مع التثبت والسؤال وتقوى الله جل وعلا ينفع نفسه وينفع الآخرين. فلا شك أن كما أوصى ابن مسعود رضي الله عنه، لا شك أن الحاجة إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. ثم ذكر الوصية بالقرآن، ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته، فإن قوما يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن وهم قد تركوه وراءهم ظهريا، وهؤلاء هم أهل الشبهات وأهل المشتبهات الذين أخذوا بالبدع وتركوا المحكمات من القرآن. ولهذا الله جل وعلا وصف في آية آل عمران، وصف المنحرفين الزائغين بأنهم يتبعون المتشابهات جزما وقوة فيها، ووصف الراسخين في العلم بالتواضع والذل وأنهم يجهلون أشياء كثيرة. فقال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي قوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يشعر بأنهم جازمون وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه. ثم وصف المؤمنين، وصف الراسخين في العلم، قال: وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف هنا. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني مع كونهم أهل ثبات وأهل رسوخ في العلم، لكن عندهم تواضع وأناس في أنه في أشياء يجهلونها، لا نعلم، كل من عند ربنا سلمنا وآمنا. وهذا هو الذي حصل في الأمة، لأن كلما زاد المرء زيغا والعياذ بالله، كلما ازداد شدة في تفسير القرآن أو في اتباع ما يريد من المتشابه ومجادلة عليه وقوة عليه. والراسخون في العلم عندهم المحكمات والمجمع عليها مسائل قليلة ليست بالكثيرة، وما اشتبه عليهم يقول العالم الراسخ في العلم آمنا به كل ما عند الله أعلم، ما ندري، هذه تحتاج إلى. وأما الآخرون فتجد عندهم جزم وخوض في كل شيء، وقل أن تجد عند زائف أن يقول الله أعلم لا أدري، بينما تجد عند الراسخين في العلم الذين تحققوا بالعلم وبوصية ابن مسعود هذه وتحققوا بالقرآن أنه يقول لا أعلم، أجهل، حتى بينه وبين نفسه يجد أنه يهرب من المشتبهات ويأخذ بالمحكمات طلبا للسلامة. فما حدث في الأمة من الافتراق ومن الزيغ كله بسبب ترك العلم النافع، ترك أخذ السنة، ترك معرفة القرآن والعلم بحدود ما فيه من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. الواجب عليكم جميعا الجد، الجد في العلم، لأن الزمن هذا زمن ليس زمن علم، إنما هو زمن جهل. الناس الآن كلما زاد بهم الزمان زاد الجهل، وكما قال من قال: كفى بالاغترار بالله جهلا وكفى بخشية الله علما. ليس المقصود السماع والثقافة والكلام حتى هذا كثر الآن. الصغير صار يجادلك، الصغير صار يجادل أبو 10 سنين يقول لا هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. فالمقصود العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السنة وأئمة السلف، وفي المسائل الخلافية يعرف المرء ما ينجيه فيها ويأخذ بما دلت عليه الأدلة إذا اتضح له، أو يحتاط في دينه. هذا يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بذل. العلم ليس سهلا، والعوام يقولون العلم مو بسنة ولا سنتين، يعني العلم العمر كله. ويقولون أيضا جادة الطوع طويلة، يعني صحيحة الكلمة الصحيحة، يعني أن من أراد لزوم الطاعة هذا معه إلى الموت. ما هي سنة ولا سنتين. كذلك العلم اللي يريد العلم معه إلى الموت، ليس قليلا ويذهب، لا معك إلى الموت. لابد توطن نفسك أنك معك خلاص، صرت طالب علم معك العلم إلى أن تموت، وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا، أعظم من نوافل العبادة، لأن أنت الآن في مقام جهاد، مقام حماية للشرع، كيف من في بيتك ومن حولك وكيف يعلمون، خاصة في أصول الدين العظيمة، التوحيد والعقائد ونحو ذلك، كيف يعلمون؟ يدخلهم الشيطان فيوقع فيهم أعظم مصيبة وهي البدع، قبلها الشرك والعياذ بالله. رحم الله ابن مسعود ورضي عنه. نعم. العتيق هو الأمر الذي كان عليه السلف، كان عليه من قبل، وهذا يفسره قول ابن مسعود لما أخبر عن جماعة في الكوفة، أخبر عن جماعة أنهم يسبحون 100 ويهللون 100 ومعهم حصى، فقيل له فذهب إليهم فوجد قائلا منهم يقول سبحوا 100، يسبحون على انفراد ثم يبدأ يعدون بالحصى أمامه، فقال لهم لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلالة، ما في يعني هالطريقة اللي أتيت بها تجتمعون بهذا النحو وأمامكم حصى وبهذه، إما أنكم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة، هذه ثنائية صحيحة، إما هذا أو هذا. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء زوجاته لم يمتن، وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، يعني يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، يعني تسبيح وتهليل وعشان نهد بالحصى ومجتمعين، قال الخير أردنا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، فقال كم من مريد للخير لم يبلغه أو لم يحصله، هذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. العتيق هو الأمر الأول الذي كان قبل أن تحصل الخلافات، قبل أن يحصل الافتراق، قبل أن تحصل البدع. هل كان عليه الزمن الأول أم لا؟ هل كان عليه الأمر من قبل أم لا؟ وهذه حجة السلف دائما، هل فعله السلف أم لم يفعله؟ أحيانا بعض المسائل تدل عليها عمومات، مثل الآن فعل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو، قد يستدله بعموم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا، أو ما اجتمع قوم يذكرون الله، أو ما اجتمع ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن جيفة، يعني ثم عمومات تدل على فضل الذكر وعلى فضل الاجتماع، لكن إدخال صورة ما في عموم وهو من جهة العمل الجماعي الذي تضاهى به الشريعة، العمل الجماعي الذي تضاهى به الشريعة، إدخاله في عموم يقولون هذا دل عليه الدليل، هذا ليس بحجة، لأن المسألة إذا دل العموم بعموم الدليل من الكتاب أو السنة على هيئة مضاهية للهيئات الشرعية فالحال قسمان، إما أن تكون هذه الهيئة المضاهية عملها السلف أو لا يكون السلف عملوا بها، فإن كانوا عملوا بها فدخولها في العموم الاستدلال به واضح، لأن السلف فهموا دخول هذه الصورة في العموم وعملوا بها، وإما أن يكونوا لم يعملوا بها فهذا يدل على أن هذه الصورة اللي هي الهيئة المضاهية للشرع أنه لا يجوز أن تدخل، لأن السلف تركوها، الصحابة تركوها، وهذا معنى قول ابن مسعود عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق من جهة السلوك والسبيل كذلك عليكم بالعتيق فيما يختلف فيه من الاستدلالات أن أصحاب الاحتفالات والموالد وأشباحها استدلوا بعمومات. جاء في المولد الاحتفاء بمولد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، وسئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه، حديث اللي رواه مسلم، ويقفون عند هذا ويزيدون، والحديث طبعا فيه زيادة، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. وفي الثالثة ايش؟ لا، ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. نعم، اثنين في الثالثة. المقصود انهم اقتصروا الان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صام يوم الاثنين وعلل صيامه بانه يوم بعث فيه وولد فيه، فصيامه عليه الصلاة والسلام له شكرا على نعمة ولادته وشكرا على نعمة بعثه والإيحاء إليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن ما ورد من الأعمال ترفع فيه وأحب أن يرفع العمل وأنا صائم. فإذا عمل لهذا الشيء، هذه علة، جاءوا قالوا هذا احتفاء، فإذا الموالد نقيم احتفال لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل. طيب هذا الدليل الذي أورثتموه إذا قلنا يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه، فلماذا تركه؟ لماذا تركه الصحابة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي صام فيه لم يفعل هذا النوع؟ إذا كان هذا النوع هو الاحتفاء وإطعام الطعام والاجتماع، إذا كان مشروعا فلماذا لم يفعل؟ فإذا هنا يأتي عليكم بالعتيق، فكل ما حصلت فتنة واختلاف انظر ما عليه الناس قبل الفتنة، يعني في مسألة في الدين عظيمة انظر ما عليه الناس قبل الفتنة ماذا كانوا عليه، تجد أن الأمر يتضح لك. وهذه قاعدة صحيحة مجربة وواضحة من عمل السلف، فالتزام طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح والأمر الأول أنجع، كل ما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كل ما كانوا أسلم من البدع والجهل والضلالات. عليكم بالعتيق من الأمر الأول، قال في العلم والعمل. نعم، ثقة، هذه مسألة ثانية ذكرت لك أنه في الهيئات، في الهيئات، الهيئة اللي فيها اجتماع وفيها الهيئة المضاهية العمل، هذه اللي تنقل كلها صفة. أما الأمور الانفرادية، أمور الانفرادية هذه قد تنقل وقد لا تنقل، فرد أمور انفرادية. ولهذا تجد أن أئمة السنة استدلوا في بعض المسائل بعمومات أدلة وهي ليس العمل بها شائعا عند السنة، واضح؟ مثل مثلا صيام الست، صيام الست من شوال دل عليه حديث أبي أيوب في مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لكن ننظر إلى أن أبا بكر ما صام، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ما صامها، ولا أبو بكر صام ولا عمر صام إلى آخره. والإمام مالك أنكر صيام الست وقال لم أرى عليها عمل أهل المدينة وعمل الناس. هذه فضيلة من العمل، ليست هيئة يجتمع عليها الناس، تكون مضاهية للمشروع، واضح؟ فلهذا نقول في مثل هذه هنا ينظر إلى قول أئمة السنة، فإن كان استحبوا معناه ما دخلت في الهيئات. لهذا البدعة، ايش الفرق بين هذه الصورة والبدعة؟ أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، نفس الطريقة، طريقة في الدين يعني يلتزم عنها مخترعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية أو نحو ذلك من تعريف البدعة. مثلها مثلا صيام هذا مثال قيام الست و مثل ايش التكبير الجماعي، تكبير الجماعي في العشر او قبل العيد، تكبير الجماعي يستدل له بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريره رضي الله عنه انهم كان اذا اتت العشر دخل السوق فكبر الناس بتكبيرهما. هنا قالوا هذا يدل على انه تكبير جماعي، ما يدل، ذكر الناس فكبر الناس، تذكروا لما سمعوا تكبير ابن عمر وتكبير ابي هريره كبروا من باب التذكر، كبر الناس بتكبيرهما، يعني يكبران فالناس يكبرون من اجل تكبيرهما، يعني بسبب تكبيرهما، الباء سببيه يعني بسبب تكبيرهما. طيب اذا جينا قلنا والله التكبير الجماعي يجتمعون في المسجد واحد يكبر، هذه اليست هيئه اجتماعيه؟ ولو كان ثم مستمسك نقول لنفرض ان هذا فيه استدلال، لكن هل فعل في المساجد؟ طيب هل فعله ابن عمر وابو هريره في المسجد؟ لنفرض نقول تنزلا انه فعل في السوق، لكن هل فعل في المسجد؟ في المسجد بهيئه جماعيه والناس يفعلون، ما دل عليه. فاذا قد يكون عند اهل البدع مستمسك من جهة دليل، لكن ينظر هنا إلى عمل السلف، العمل في الهيئات الاجتماعية. أما التعبدات الانفرادية فهذه البحث فيها يختلف، يعني الواحد يعني يعمل بعموم دليل في نفسه، هذا قد ما تتوافر الدواعي على نقل أن السلف عملوا أحدا فيه، لكن الاجتماع في مسجد، اجتماع على ذكر، هي أهم، هذه مظهر بينقل.
يعني من أخذ
الموالد؟ اشتبه عليه؟ ما فيه الموالد، ما فيها، يعني هم بس نقول استدلوا، لكن يمكن الاجتماع على الذكر هو اللي قد تدخلها العمومات أكثر، أما الموالد يعني ما أنشأت، ما بدأت إلا من 350 وفوق هجري، يعني 350 سنة الأمة ما تعرف هالاحتفالات، ثم بعد ذلك يجي كيف فعلها الفاطميون، يعني مولد في كل، جعلوا في كل يوم احتفال عشان يلهى الناس يعني في عن بداية نشأة الدولة الفاطمية، ويريدون إنفاذ أشياء وكذا، فأحدثوا هالموالد لأجل هذا العرض. وهذا آخر سؤال. نعم. ابن عباس. الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوجد مسبوقون للصلاة؟ يوجد من يتم الصلاة؟ يوجد ولا ما يوجد؟ أكيد يوجد، في ناس فاتهم ركعة وفاتهم ركعتان، لا بد يوجد، ومع ذلك كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهده عليه الصلاة، لأن هذه رويت بلفظين، التكبير كنا لا نعرف انقضاء رسول الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وفيه كان الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذان لفظان مختلفان من ابن عباس أو هما شيء واحد؟ طائفة من العلماء يقولون هذا حديث واحد، وهو كان الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من رواه كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فهذا منقول بالمعنى، هو الحول الأول،
وهذا تدل عليه بأدلة، يعني نقولها لكم إن شاء الله في مكان آخر. واللي أعملوا هذا الأمر قالوا لا هذا حديث وهذا حديث وهما بمعنى واحد، قالوا التكبير هنا المراد منه إيش؟ جنس الذكر لا لفظ التكبير، جنس الذكر لا لفظ التكبير، يعني ليس معناه الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد السلام، وإنما هو جنس الذكر، لأن جنس الذكر تكبير لله وتعظيم لله جل وعلا. والآخرون قالوا لا، المقصود هنا بالتكبير التكبير، التكبير المعروف، وكانوا يتبادرون إليه بدءا قبل التسبيح والتحميد، يعني يبدأون به قبل سبحان الله والحمد لله، يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله على اختيار الحافظ بن حجر، ويميل إلى هذا، يقول أنهم كانوا يبدأون بالله أكبر قبل سبحان الله والحمد لله، وهذا فيه نظر. والأولى أن يحمل الحديثان على حديث واحد، يعني يجعل كله جهر بالذكر، ما يجعل الجهر بالتكبير غير الجهر بالذكر، هو الجهر بالذكر، لأن التكبير تعظيم، ويقال للمكبر للذاكر مكبر وللمكبر ذاكر. يؤيد هذا أن السلف ما استمر فيهم الجهر بال، يعني لو قلنا أن فيه التكبير ما استمر الجهر بالتكبير، متفقون على أن البداءة تكون بسبحان الله وقبلها الأذكار اللي قبل الصلاة، ما استمر العمل أنه يعني إذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما العمل بالجهر بالذكر، جهر بالذكر الأذكار اللي بعد الصلاة تهليل ونحو سبحان الله، هذا جرى عليه العمل في عهد السلف، في عهد الصحابة ومن بعده. الشافعي رحمه الله كان يرى أن هذا للتعليم، هذا مذهب من يعني اتجاه من الاتجاهات، أن هذا للتعليم ليس للسنية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر تعليما وجعلهم يجهرون تعليما، فلما تعلموا انتهى. هذا فيه نظر، وهو استدل بحديث ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال في آخره قال علم الأغنياء ما نقول ففعلوا مثل ما فعل، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أنهم هؤلاء جهروا ذلك أخذوا منهم، الأغنياء أخذوه من الفقراء بعد ما علمهم النبي، يعني مسألة التعليم أخذها من هذه، لكن هذا فيه نظر. والصواب فيها أن الجهر بالذكر بعد الصلاة، يعني الأذكار القريبة اللي بعد الصلاة هذه يجهر بها، أما إذا كان جنبه واحد يتم الصلاة يعني قريب منه ورفع الصوت بالذكر بيشوش عليه، ما يرفع الصوت يسر به إذا كان قريب، لكن المسجد البعيد عنه ما، غالبا ما يتشوش الإنسان يعني إلا بصوت واضح يعرفه يحدده، أما اللي يسميه الناس الضجة واللجة ما تأثر على خشوعه، يعني عامة ما يميز، يعني مثل دوي النحل هذا يسبح وهذا بدون ما يميز هذا الصوت وقراءة معينة، في الغالب ما تشوش على يعني أكثر الناس، لكن اللي يشوش عليه الكلام المحدد ينازعه قراءة يقول كلام يستوعبه، لكن ضجة الناس في الغالب ما تشوش ولا تخل بالخشوع. اللي بعده لا أنا قلنا آخر سؤال، خلها أقبل وش اللي بعده أخرق الزاد.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، على شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى.
أعوذ بالله. أعوذ بالله.
علماؤهم شر من تحت أديم السماء.
أعوذ بالله.
من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمان الذي يقبض فيه العلم، ونقف عنده وقفات. الأولى أن حقيقة قبض العلم إنما هو قبض من يحمله، فقال: ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال. وهذا مما يجعل العبد يفرح كثيرا بوجود العلماء الذين يحملون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحملون العلم بالكتاب والسنة، لأن ببقائهم بقاء العلم، وبموتهم وعدم وجود من يخلفهم ويحمل العلم، هذا من علامات نزع العلم والضلال والإضلال. وإذا تبين هذا فالواجب إذن على طالب العلم، بل على كل مسلم، أن يكون من المعزرين والمناصرين والحافين بالعلماء، لأن في تأييدهم تأييد الدين، ولأن في الأخذ عنهم بقاء العلم وعدم اندراسه وقبضه. قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. كيف إذن يقبض العلم؟ ولكن يقبضه بموت العلماء، يموت العلماء شيئا فشيئا. وهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. جاء في تفسيرها أن نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء، لأنها تبدأ تنقص حتى تصير أرض ضلال والعياذ بالله. الوقفة الثانية عند قوله: حتى إذا لم يبق عالم، هذه ضبطت بوجهين: حتى إذا لم يبق عالم في العالم فاعل، هذه هي المشهورة، والثانية: حتى إذا لم يبق عالما، يعني الله جل وعلا يبق عالما. والأولى هي المشهورة يعني في الرواية. الثالثة: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا يدل على أن الناس يحتاجون إلى من يأمهم في دينهم ويعلمهم بالأحكام، فإذا لم يجدوا أحدا فإنهم لا بد أن يتخذوا رؤوسا، وهؤلاء الرؤوس أيضا لا بد أن عندهم علم ميزهم عن غيرهم. لماذا اتخذ فلانا وفلانا وفلانا رؤوسا؟ لأنهم وجدوهم أمثل منهم، وجدوا عندهم خبرا، وجدوا عندهم علما، لكنهم في الحقيقة جهال، وجهلهم من جهتين: الجهة الأولى عدم العلم، والجهة الثانية عدم العمل، لأن الذي لا يعلم جاهل، والذي يعلم ولا يعمل لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ولا يخشى الله جل وعلا، فهو مغتر بالله جل جلاله، وكما جاء في الأثر: كفى بالاغترار بالله جهلا. وعدم العمل في ممن عنده علم، يعني عدم تحريم المحرم، وعدم تحليل الحلال، وعدم القول بالحق، هذا يورث أن العبد يجترئ على الأحكام، هذا المنتسب للعلم يجترئ على الأحكام فيحكم في شرع الله برأيه أو بحسب ما يراه من المصالح الدنيوية لمن سأله أو للوضع ونحو ذلك مما لا يكون فيه مراقبة لله جل وعلا. فهذان نوعان من الجهل يوجدان إذا مات العلماء العاملون. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، في الحقيقة هم جهال إما بعدم العلم أو بترك العمل، تحليل حلال لا يحللون الحلال أو لا يحرمون الحرام، وليسوا بذوي خشية من الله جل جلاله، وهذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على تحريف الشرع كما حصل في أناس كثير في زماننا هذا ممن أحلوا بعض المحرمات المشهورة. هناك من قال مثلا أن الرجل له أن يستمتع بمن يريد أن يتزوجه يعني قبل الخطبة. هناك من هو منتسب إلى العلم سئل فأفتى بهذا. هناك من سئل أيضا في مسألة معاشرة الرجل لزميلته في الجامعة فقال هذا من الأشياء الضرورية والأشياء اللي يعني ما يمكن التخلص منها، فكون الشاب يجلس مع زميلته في خلوة وفي الجامعة وكذا ويروح معها وربما يحصل بينهم أشياء من وسائل المحرم يعني من مقدمات الجماع، يقول هذا من الأشياء التي تعم بها البلوى وسهل فيها. ومنهم ممن في الواقع سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الوقفة الثالثة والرابعة أنه في آخر الحديث سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مما يجعل طالب العلم دائما في حذر أن يفتي بغير علم، فإذا أفتى بغير علم فالنتيجة أنه يضل ويضل، والذي يضل ويضل هذا إثمه عظيم، أعظم من إثم من أخذ بالفتوى، أعظم من إثم من عمل جهلا ارتكب المحرمات طبعا بشهوته. هذا أفتى بغير علم يعني تجرأ قال على الله بلا علم فضل وأضل. لهذا الله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرينا للمحرمات الكبيرة، قرين للشرك بالله جل وعلا. وأن تشركوا بالله آية الأعراف، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والآيات في هذا التخويف شديدة. الواجب عليك أن لا تتخذ رأسا جاهلا، لأن الناس قد يتخذك أهل بيتك رأسا جاهلا، قد يكون أهل قريتك يتخذونك رأسا تسألونك وانت تفتيهم بغير علم فتضل وتضل، لأنهم ما عندهم علماء راسخين فيسألون من عندهم يتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذه تخوف كل طالب علم من أن يفتي بغير علم. لا تفتي إلا بحجة، ولو ما أفتيت في السنة إلا مرة واحدة عن دليل ينفع الله بها ولا تأثم، لأنه يجب على من احتاج للفتوى أن يسعى، هو يسأل أهل العلم، وأنت ما يلزمك أنك تفتي بغير وأنت على غير علم وعلى غير تثبت. ما تعلم الحكم في المسألة تجتهد فيه وأنت لا تعلم، تعرف من نفسك أنك متردد تفكر في الجواب تبحث لك عن شيء وليس عندك علم واضح بهذه المسألة. فالواجب عدم تجرؤ على الفتوى وإجابة السؤال بغير علم، سواء كان الإنسان إمام مسجد أو كان خطيب مثل ما يحصل إمام مسجد يجي من يسأله، أو كان خطيب بعد الخطبة يجي من يسأله، أو يكون في قريته معروف بأنه دين ومطوع وطالب علم وعنده كتب يسألونه، وقد يسأله من لا يعرفه أصلا، وهذه أعظم. يعني أحيانا يسألك واحد تعرفه، هذا لو أخطأ أو راجعت نفسك تروح تبين له، تتصل به تبحث عنه وتبين. لكن يسألك أحد بالهاتف، سألك واحد ما بعد الصلاة ونحو ذلك ويمشي وأنت لا تدري، ربما هذه الفتوى بقيت معه طول عمره ويعلم بها عياله ويعلم بها وتنتشر. وكثير من الأشياء والعادات الباطلة إنما مشت في الناس بقول مرجوح، بقول مرجوح أو أحيانا بقول باطل. في بعض البلاد ربما البدع كيف نشأت كيف انتشرت كلها بأقوال باطلة، سوء العلماء فعفتوا بغير علم، وفي الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله جل وعلا ورسوله في هذه المسائل، فعفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الواجب الحذر، الحذر الشديد من القول على الله بلا علم. طالب العلم يتعلم ويعلم ويدعو إلى ما تعلمه، إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله أو ما يعلم أحد من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة ينجو بإذن الله. لكن إذا كان هو يفكر ويجتهد في الجواب بحسب ما عنده من المعلومات، وهو ما عنده معلومات كافية، ما عرف الفقه بكماله، ما صار راسخا في فهم الدليل، هذا ربما نشع عنه ما جاء في هذا الحديث قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الله جل وعلا وإياكم من عثار اللسان والكلام. الحديث الثاني الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان دال على هذا الأصل، وهو أن الناس سيأتيهم زمن يقبض فيهم العلم الذي هو العلم بالكتاب والسنة أو العلم بمعنى العمل الصالح، فيأتون للمساجد وليس فيهم هدى وليس فيهم خشية ويفعلون أمورهم. والثاني أهل الأهواء، كما قال سبحانه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أن لا يستوي هذا وهذا، عند بينة من ربه ومن زين له سوء عمله واتبع هواه في أمره أو فيما يأمر به.